السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة الأخيرة بنتحدث عن القواعد التي يحتاج إليها المفسر، القواعد التي يحتاج إليها المفسر هي قواعد مأخوذة من اللغة العربية والبلاغة وفروع اللغة العربية. تكلمنا عن المعرفة والنكرة والتعريف والتنكير والجمع والإفراد، تكلمنا عن الضمائر أيضا، تكلمنا عن مقابلة جمع من جمع أو بالمفرد، تكلمنا عما يظن أنه مترادف وليس بمترادف. النهاردة أيضا بنكمل الحديث في هذه القواعد التي يهتم بها المفسر ويحتاج إليها. يقول منها السؤال والجواب، عرض السؤال والإجابة على هذا السؤال. فيقول الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، ده الأصل أن يكون الجواب مطابق للسؤال، ولكن قد يعدل عن هذا الجواب لما يقتضيه الحال من زيادة فائدة أو ما شابه ذلك يراها المجيب يعني بدرجة من الأهمية أن يوجدها في جوابه. ويقول مثلا هذا يسمى بأسلوب الحكيم، هذا يسمى بجواب الحكيم أو بأسلوب الحكيم. يمثلون له بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. عندما سألوا عن الأهلة تعجبوا من بداية مولد الهلال ونشأة الهلال، كيف ينشأ دقيقا ثم يزداد بعد ذلك حتى يكتمل ويكون بدرا ثم يبدأ في التناقص بعد ذلك والتلاشي. فعند ذلك كانوا يعني يسألون عن هذه التحولات لهذا الهلال، فأجابهم الله سبحانه وتعالى قال هي قل هي مواقيت للناس والحج، فأجيبوا ببيان حكمة ذلك. يعني كان ليس الأهمية وراء يعني أنه يبدأ دقيقا ثم يمتلئ بعد ذلك ثم يتناقص، ولكن ما الذي يراد من وراء هذه التغيرات. فأجابهم بما يفيدهم بما يحتاجون إليه من وراء هذه التغيرات بما هم يستفيدون من ذلك، فبين لهم أنكم يعني تأخذون منها وتستفيدون منها معرفة أوائل الشهور، مواقيت الشهور في أولها ومنتصفها وفي آخرها، تعرفون بها مواقيت الحج ومواقيت العبادات. يقول وقد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه، أن يسأل عن شيء محدد فيجاب بما هو يعني أشمل من ذلك، فكما في قول تعالى قل الله نجيكم منها ومن كل كرب. هم سألوا قالوا في قول تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، فسألوا على كيفية أو عن المنجي من ظلمات البر ومن تلاطم أمواج البحار وما شابه ذلك، فأجيبوا ليس فقط الذي ينجي فقط من ظلمات البر والبحر بل من كل إيه؟ من كل كرب، أنه الله سبحانه وتعالى. قد يجيء أن أنقص الجواب، قد يجيء أنقص من السؤال، يسأل عن شيء مثلا كبير أو عام أو شامل أو متعدد فيجاب بجزئية منه، كقول تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هم سألوا قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، سألوا عن شيئين أو طلبوا شيئين، فهنا أجيبوا بشيء واحد قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولم يجابوا بأمر تغيير القرآن. فقالوا لأن التبديل أسهل من الاختراع ومن الإيجاد من عدم، فالإجابة بأن التبديل ليس في إمكانياتي وليس من خصائصي، فهذا يدل من باب أولى على أن التغيير أيضا ليس لي به شأن. يقول والسؤال إذا كان لطلب معرفة تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بعن، إذا كان السؤال عن معرفة الشيء، الإنسان يطلب أن يتعرف على شيء أو أن يعرف شيئا من الأشياء، فيقول أنه قد يأتي السؤال بعن أو بدون عن، مثل ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح، إذا سألك عبادي عني، فهنا يأتي السؤال طلب معرفة الشيء، غالبا أنه يأتي بعن. لكن إذا كان الاستدعاء حصول شيء، أنه في طلب حصول شيء، ليس التعرف على شيء ولكن طلب حصول هذا الشيء، فالغالب أنه يتعدى بنفسه أو بمن، ولكن أكثر الأحوال أنه يتعدى بنفسه. واسألوا ما أنفقتم، هنا واسألوا ما أنفقتم، ليس واسألوا عن مثلا ما أنفقتم ولا من ما أنفقتم، لكن واسألوا ما أنفقتم، كما في الحديث مثلا إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي بكر أو ابنة أبي قحافة، يسألنك ليس عن العدل ولا من العدل ولكن العدل مثلا. فغالبا لما يطلب حصول شيء يعني يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى من ولا إلى عن. وأحيانا يأتي كما في قول تعالى واسألوا الله من فضله، يعني ممكن تأتي واسألوا الله فضله، اسألوا الله رزقه، ولكن أحيانا هذا وأحيانا هذا، فإن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. يقول الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل، يعني إيه فائدة إن خطب هنا بالاسم بالجملة الاسمية مثلا، يعني وهنا خطب بالفعل بالجملة الفعلية. الاسم يدل على الثبات واللزوم والقوة، الفعل يدل على التجدد والتغير، على التجدد والتغير، فالسؤال بالاسم أثبت وأقوى وألزم وبيان لزوم هذا الشيء وثبوت هذا الشيء. يقول فيأتي التعبير مثلا في النفقة بالفعل كقوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، لم يقل المنفقون في السراء والضراء في هذا الموضع، لأن الذين ينفقون في السراء يدل على أحيانا ينفقوا وأحيانا لا ينفقوا، ولكن أحوالهم الغالبة أنهم في السراء ينفقون، ولكن هل هو دائما النفقة؟ هو يدل على إيجاد هذا الفعل وعلى حدوث هذا الفعل، ولكنه يتغير هذا الفعل، لم يقل المنفقون. ولكن في الأشياء التي لا بد من دوامها ولا يصلح فيها الانقطاع، والانقطاع فيها ليس مدحا، ولكن المدح هو الدوام والثبوت على ذلك واللزوم، تأتي الجملة الاسمية كما في الإيمان، الإيمان لابد من لزومه ودوامه واستمراره وثبوته، الانقطاع والتقطع والتغير فيه هذا ليس مدح، فجاء بالجملة الاسمية إنما المؤمنون، ليس إنما الذين يؤمنون، لما يقول إنما الذين يؤمنون، إنما من يؤمن مثلا أو يحدث منه الإيمان، لكن هنا جاء بالاسم إنما المؤمنون وليس الذين مثلا يؤمنون، ولكن جاءت إنما المؤمنون ليدل على الثبات واللزوم والاستمرار والدوام، هذا ومحل المدح. يقول أن النفقة أمر فعلي شأنه الحدوث والتجدد بخلاف الإيمان، فإن له حقيقة تقوم بدوام مقتضاها، والمراد بالتجدد في الماضي الحصول مرة بعد مرة، التجدد في المضارع أنه يتكرر ويقع مرة بعد مرة. فهنا إذا كان الفعل في الماضي يدل على تجدد الشيء في الماضي، إن هو وقع مرة بعد مرة في الماضي، إذا جاء بالفعل المضارع يدل على أنه يتكرر ويحدث شيئا بعد شيء. يقول ومضمر الفعل في ذلك كمظهره، أو مضمر الفعل في ذلك كمظهره، يعني سواء كان أضمر الفعل أو أظهر الفعل، هو فعل، هو جملة فعلية، فهنا يدل على التجدد والتغير والحدوث. مثل مثلا لما الملائكة دخلوا على إبراهيم عليه السلام، ففي قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، هذه فعلية، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي نسلم، فهنا فعل، جملة فعلية. فأجاب إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى هنا قال سلام، أي قال عليكم سلام، فجاوب بالجملة الإسمية، فإذا سلام إبراهيم أقوى من سلامهم، لأن قلنا الاسم جملة اسمية تدل على القوة، اللزوم، الثبات، الاستمرار، الدوام، بخلاف الجملة الفعلية. فما يثبت بالجملة الاسمية أقوى مما يثبت بالجملة الفعلية، وهذا من باب إذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإبراهيم عليه السلام رد بأحسن مما رد مما سلم به الملائكة عليه، لأن الملائكة سلموا بالجملة الفعلية بما يدل على التجدد والحدوث والتغير، أما إبراهيم عليه السلام فرد بما فاد الجملة الاسمية التي تدل على الثبوت واللزوم والاستمرار والدوام، وهذا من عظيم الأدب. بعد ذلك يتحدث عن العطف، وأمر العطف أمر طويل وأمر فعلا فيه من البلاغة والإفادات في اللغة العربية، يعني شيء عظيم جدا. يقول العطف ينقسم إلى أقسام ثلاثة: إما عطف على اللفظ، وإما عطف على المحل، وإما عطف على المعنى. وإن كان أهل اللغة يختلفون أحيانا كما يأتي لعل شيء من يعني بيان ذلك. فيقول عطف على اللفظ هذا هو الأصل، أن يعطف على اللفظ نفسه، فيأخذ المعطوف حكم اللفظ نفسه، بخلاف العطف على المحل لا يأخذ حكم اللفظ نفسه، لكن يأخذ حكم المحل الذي جاء في اللفظ، كما لعله يتبين من حديث. فيقول اللفظ على العطف على اللفظ هو الأصل، أن يعطف على اللفظ نفسه. يعني لو قلنا جاء محمد وأحمد، فأحمد بياخد نفس محمد مرفوع، يبقى أحمد ياخد نفس الحكم أنه مرفوع. ذهبت إلى علي مثلا وأحمد، فأحمد بياخد نفس الجر، ولأن كان ممنوع من الصرف فبيجر بالفتحة، ولكن يأخذ نفس حكم اللفظ. العطف على المحل يقول وجعل منه الكسائي قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. لو نظرت بداية إن الذين آمنوا، إن بتدخل عن الجملة الإسمية بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، فإذا هنا الذين آمنوا منصوب، وأيضا الذين هادوا معطوف عليه يكون منصوب. طيب والصابئون لو عطفت على اللفظ لكانت لجاءت والصابئين، لو عطفت على اللفظ، اللفظ الذين آمنوا منصوب اسم إن، فلو عطف الصابئين على اللفظ لجاءت أيضا منصوبة وكان والصابئين، ولكن تجدها هنا جاءت مرفوعة. يقول هذا من باب العطف على المحل، إن بتدخل على الجملة الإسمية، فالذين أمنوا الأصل فيها أنها مبتدأ، الذين أمنوا الأصل أنها مبتدأ، إذا الذين أمنوا محلها الابتداء، محلها الابتداء، والمبتدأ مرفوع، فجاءت الصابئون هنا معطوفة على المحل، محل اللفظ وليس اللفظ، فلما عطفت على المحل عطفت على الابتداء، فأخذت حكم الابتداء اللي هو الرفع، فجاءت مرفوعة، فجاءت والصابئون. يقول فجعل الصابئون عطفا على محل إن واسمها ومحلها الرفع بالابتداء. نعم، كسر الإعراب ازاي؟ ليه جاءت مرفوعة على الابتداء؟ ايوه، ما ده السبب فيها. يعني كان هنا الذين امنوا ده لفظ، اعربوا ايه هنا؟ منصوب، فيبقى هنا السبؤون ما جاتش بناء عطف على اللفظ، فقالوا عطف على محل اللفظ، محل اللفظ اصلا الابتداء، ان هو مبتدا قبل ان تدخل عليه ان، لان احنا قلنا ان بتدخل على الجمله الاسميه، فاذا الذين امنوا يبقى انتوا صلحتوا حتى، لان هو الكلام ده انا قلته. كانها هو بيقول دخلت على ان واسمها بناء على ان الجمله الاسميه اولها المبتدا ثانيها الخبر، فاولا بيكون ان هو مرفوع، فاذا محل اللفظ نفسه الابتداء، بخلاف الحكم الذي اخذه جديدا بعد دخول ان صار منصوب، ولكن اصله هو أصله الابتداء المبتدأ، فجاءت هنا معطوفة على المحل. مثلا يعني سيبويه والخليل وجميع المصريين يقولون والصابئون محمول على التأخير، ومرفوع على الابتداء، محمول على التأخير مرفوع على الابتداء اللي هو الصابئون. المعنى أن الذين أمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم، والمعنى والصابئون والنصارى كذلك أيضا، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم. فكان العطف هنا والصابئون، أي والصابئون كذلك، أو هنا يبقى كان المعنى بتقرأها والصابئون والنصارى أيضا كذلك، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعطف على الابتداء، العطف على الابتداء على محل الرفع اللي هو بالابتداء. القسم الثالث عطف على المعنى، البعض يقول عطف على المعنى، عطف على الموضع، عطف على مثلا عندك توهم الشرط، يعني هذه المعاني كلها يعني نراها كده. يقول عطف على المعنى، ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول في قراءة غير أبي عمرو بجزم أكن، قراءة أبي عمرو وأكون من الصالحين. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، هنا الصدق عطفت عليها اللفظ اللي بعدها لفظ أكن، فإذا عطفت على اللفظ تأخذ النصب، لأن الصدق هنا الصدق منصوبة، فكان يبقى تكون إيه وأكون، فالصدق وأكون لو عطفت أكون على اللفظ الصدق تأخذ الحكم النصب تبقى هنا وأكون، ودي قراءة بعمر. لكن قراءة الباقين إن هي وأكن، جاءت مجزومة، جاءت مجزومة. إذن عطفت على إيه؟ يقول عطفت على المعنى، إن هنا المعنى في قوله تعالى لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكن، يعني لو أخرتني أصدق وأكن، ففيها فعل الشرط لو هنا لو أخرتني، إن أخرتني جواب الشرط ماذا؟ أصدق وأكن وليس وأكون، لأن جواب الشرط يأتي مجزوم، جواب الشرط يأتي مجزوم. فيقولون هنا العطف جاء معطوف على المعنى، معنى العبارة إن هي شرطية، إن أخرتني أكن من الصالحين. فقالوا إذن جاءت هنا أخذ معنى جواب الشرط، المعنى اللي هو وردت به الجملة، فلذلك جاء مجزوما. يقول لأن معنى لولا أخرتني فأصدق ومعنى أخرني أصدق واحد، يعني المعنى واحد، كأنه قيل إن أخرتني أصدق وأكن. فهتقول هنا وممكن يختلف اللفظ، لماذا لم تأتي كمان أصدق مثلا مجزومة فأصدق وأكن، فقد يختلف اللفظين، لفظ يأتي معطوفا على اللفظ السابق، اللفظ الآخر يعطف على المعنى، يعطف على المحل، يعطف على الشرط مثلا، يعطف على الموضع، هكذا. لا يلزم أن اللفظين يعطفوا على شيء واحد، يعني هنا إن الذين أمنوا والذين هادوا جاءت إيه والصابئون، قد يأتي لفظ معطوف على لفظ واللفظ الذي بعده يعطف على المحل، لا يمنع ذلك. لا يلزم أن المعطوفات كلها تعطف على شيء واحد، لا يلزم أن المعطوفات المتوالية تعطف على شيء واحد، ولكن ممكن لفظ يعطف على اللفظ الآخر السابق ولفظ يعطف على المحل أو لفظ يعطف على المعنى. فيقول هنا لأن المعنى إن أخرتني أصدق وأكن من الصالحين. هو الإمام الزجاج مثلا يقول وجزم وأكن على موضع فأصدق، لأن معنى إن أخرتني أصدق. هتجد غيره ممكن يتحدث بشكل آخر، مثلا زي ما بيذكر عندك في الحاشية يقول هذه العبارة التي حكاها سيبوي عن الخليل وهي المنقولة في كتب التفسير إنه جزم على توهم الشرط الذي يدل على التمني، على توهم الشرط. فيقول لفظ التوهم غير لائق بتفسير القرآن، والأولى أن يقال عطف على المعنى. يعني هنا سيبوي والخليل بيذكر أن هذا عطف على التوهم، على توهم إيه؟ على توهم الشرط، إن في فعل شرط وفي جواب شرط، وجواب الشرط يكون إيه؟ مجزوم. فكأن اللفظ لفظ أنه عطف على التوهم، يقول هذه غير لائقة مع كلام الله سبحانه وتعالى. نقول لما عطف على توهم الشيء وليس على جزم مثلا شيء من ذلك، فقالوا الأولى والأفضل منها يقول عطف على المعنى أو عطف على موضع اللفظ السابق، عطف على موضع فأصدق. المهم أن احنا نكون فاهمين، لأن الإنسان يأتي يقول لماذا هذه جاءت فأصدق منصوبة والمعطوف اللي معها طول جاء مجزوم وليس منصوب، تعرف لتنوع أبواب العطف، تنوع أبواب عطف اللفظ. كذلك في قوله تعالى إنه من يتق ويصبر، يقول كما خرج الفارسي عليه قراءة قنبل إنه من يتق ويصبر بسكون الراء، لأن من الموصولة فيها معنى الشرط. لما قالوا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن، دي قراءة الجمهور، قراءة قنبل من يتقي بإثبات الياء، قراءة قنبل من يتقي. فقالوا على قراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر، كيف هذه جاءت فيها الياء ليست مجزومة ويصبر مجزومة على السكون. لو على قراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر، يصبر مجزومة ويتقي ليست مجزومة، قالوا كيف هنا إنه من يتقي ويصبر، يصبر معطوفة على يتقي، ويتقي ليست مجزومة، وجاءت يصبر مجزومة، يتقي ليست مجزومة على قراءة قنبل، كيف يعطف عليها لفظ ولا ويجزم. فقالوا أيضا نفس الشيء على هذه القراءة، أن تكون مثلا إنه من يتقي ويصبر بسكون الراء، لأن من الموصولة فيها معنى الشرط تكون أيضا معطوفة على المعنى، أي هنا من يتقي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، من يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فجاءت يصبر معطوفة على معنى وعلى الموضع، إن هو في فعل شرط وهي في جواب الشرط، يعني كان إنه إن الذي يصبر يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، من يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن يصبر ليست معطوفة على لفظ يتقي، لأن لو عطفت على لفظ يتقي في قراءة قنبل ما كانت تأتي مجزومة، فإذا معطوفة على المعنى أو على الموضع، على المعنى المأخوذ من الجملة أنها جملة شرطية، فجاءت لفظة يصبر جواب الشرط في فعل الشرط فجاء مجزوم، جاءت مجزوم. يقول أيضا واختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه. الخبر هنا جملة تخبر عن وقوع شيء، أما الإنشاء ففيه الطلب، في التمني، في الترجي. الإنشاء في الطلب، لو قلت لك مثلا سافر إلى بلد كذا أو ذاكر دروسك، هذه جملة طلبية، جملة طلب، جملة إنشائية، جملة إنشائية فيها تنشئ شيء، أريد منك إنشاء شيء، أطلب منك فعل شيء، فهذه جملة إنشائية اللي فيها الأمر أو النهي. فجملة خبرية أخبر، ذهب فلان، جاء فلان، نجح فلان، سافر فلان إلى كذا، جملة أخبر عن شيء، أخبر عن إيه؟ عن شيء. فهنا بيتحدث في جواز عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الخبر، فقالوا هذا جائز، هذا جائز أن تعطف جملة إنشائية أو يعطف أسلوب إنشاء على أسلوب خبر أو خبر على إنشاء. استدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله، تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. شوف هنا إيه؟ تؤمنون وتجاهدون، إلى قوله تعالى وبشر المؤمنين، هنا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وبشر المؤمنين، تؤمنون وتجاهدون وبشر. تؤمنون جملة خبرية بيخبر عن فعل يحدث منكم، ما لا يطلب منك شيء في الجملة، ليست إنشائية، ليست طلب. تؤمنون وتجاهدون، ولكن جاء الطلب فين؟ جاء الطلب وبشر المؤمنين، فهذه هي الجملة الإنشائية وبشر المؤمنين. فيقولون هنا عطفت الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية، عطفت الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية، يقول فصح عطف الإنشاء عليه. لماذا هنا؟ يقول لأنه خرجه الآخرون على أن تؤمنون بمعنى آمنوا، بمعنى الطلب، هي جملة خبرية ولكن معناها إنشائي. تؤمنون بالله ورسوله، يعني إذا كنتم تريدون هذه التجارة الطيبة الصالحة التي تثمر هذا الفوز العظيم وهذا النعيم، تؤمنون، آمنوا بالله ورسوله، وتجاهدون، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وبشر المؤمنين. فقالوا هنا جاز عطف الإنشاء على الخبر لأن الخبر جاء في معنى الطلب، الخبر جاء في معنى الإنشاء، فهو خبر لفظا إنشائي معنى، خبر لفظا إنشائي معنى. يقول فهو خبر بمعنى الإنشاء، فصح عطف الإنشاء عليه، وبشر كأنه قيل آمن وجاهدوا يثبتكم الله وينصركم، وبشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين بذلك. وفائدة التعبير بالخبر في موضع الأمر الإيذان بوجوب الامتثال، كأنه أولا آمنوا يجب عليكم أن تمتثلوا، وأيضا يفيد معنى حصول الامتثال، أنه فعلا حدث الإيمان، فعلا حدث الجهاد، أي كأنه امتثل، فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين. يقول أيضا واختلف أيضا في جواز العطف على معمولي عاملين، في جواز العطف على معمولي عاملين. واستدل المجزون بقوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يقول اختلف في جواز العطف على معمولي عاملين، هنا إن هذه عاملة، إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، في حرف جر هذا عامل يعمل في غيره إنه يجر مثلا ما بعده، إذن حنقول مثلا المبتدأ هنا معمول إن عامل، إن عاملة بتنصب المبتدأ، إذا المبتدأ معمول إن مثلا، وخبرها أيضا معمول إن هو رفع، في هذه عاملة أو عامل حرف يعمل في معمول له في الاسم الذي بعده يجره. فهنا يقول اختلف جواز العطف على معمولي عاملين، إن هنا ممكن الجملة هذا اللفظ يعطف على معمول إن، هذا اللفظ يعطف على معمول في، انظر كيف يكون ذلك. يقول فقوله واختلاف الليل والنهار، عندك هنا هذا معطوف أولا، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي هذا أيضا معطوف، واختلاف الليل هذه جمل كلها معطوفة، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يقول فقوله واختلاف الليل والنهار آيات لقوم يعقلون من العطف على معمولي عاملين سواء نصبت أو رفعت، آيات هنا آيات لقوم يعقلون، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، في قراءة حمزة والكساء ويعقوب آيات، وتصريف الرياح آيات لقوم هنا، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، هذه في قراءة حمزة والكساء ويعقوب آيات لقوم يوقنون. فينظر هنا يقول إن جاءت واختلاف الليل والنهار آيات لقوم يعقلون من العطف على معمولي عاملين سواء نصبت أو رفعت، آيات وآيات، آيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يعقلون. فيقول من العطف على معمولي عاملين سواء نصبت أو رفعت، لو نصبت هتبقى إيه؟ آيات، آيات نصبها أيضا هنا بالكسر بالجر، آيات لقوم يعقلون، مرفوعة أيضا آيات لقوم يعقلون. يقول هنا من العطف على معمولي عاملين سواء نصبت أو رفعت، فعندما تنصب تكون معطوفة على عامل معين، رفعت معطوفة على عامل معين. انظر يقول فالعاملان إذا نصبت إن وفي، العاملان إذا نصبت إن وفي، قلنا عامل إن في السماوات، إذن إن عاملة في الجملة التي بعدها، وفي خلقكم في عاملة في الجملة التي بعدها تجر ما بعدها، فإذن الذي تعمل فيه إن حتنصبه. يقول إن وفي، فالعاملان إذا نصبت إن وفي، أقيمت الواو مقامهما، الواو اللي هي العاطفة المعطوفة. يقول فعملت الواو أن جر في واختلاف الليل والنهار، جرت ذلك هنا في قوله تعالى واختلاف الليل والنهار، لم تأتي واختلاف واختلافة، ولكن جاءت واختلافي، إذن معطوفة على فيه واختلاف، لأن هنا إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم ما يبث من دابة آيات لقوم يقن. واختلاف، واختلاف، يا ترى تعطف على إن في السماوات ولا تعطف على وفي خلقكم؟ فيقول هنا الواو جاءت معطوفة على وفي، إن هي مجرورة، وفي خلقكم وفي اختلاف الليل والنهار. فيقول فعملت الواو الجر في واختلاف الليل والنهار والنصب في آيات، إن جاءت واختلاف معطوفة على وفي، وجاءت هنا آيات معطوفة على إن. ليه؟ لأن إن لما هنا إن في السماوات والأرض لآيات، لآيات، فكذلك وتصريف الرياح هنا وتصريف الرياح آيات لقوم. فحيقول واختلاف عطفت على حرف الجر فجرت، وفي خلقكم وفي اختلاف الليل النهار، واختلاف الليل النهار. آخر الآية أو آيات ولا آيات، على قراءة النصب إذن عطفت على معمول إن، لأن معمول إن الخبر لآيات للمؤمنين، فأيضا هنا لما عطفت على معمول إن أخذ أيضا النصب فصارت آيات لقوم يعقلون. قال وإذا رفعت، على قراءة آيات، آيات لقوم يعقلون، رفعت عطفت على المحل اللي هو الابتداء. هنا العاملين إن وفي في الاثنين، إن وفي، فلما جاءت مرفوعة قالوا عطفت على المحل وليس على اللفظ، إن محل في السماوات والأرض محلها الابتداء، محلها الابتداء الذي دخلت عليه إن فنصبته، فنصبت هذا الشيء إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. فيقول لما جاءت مرفوعة عطفت على المحل اللي هو الابتداء فأخذت حكم الرفع، وفي عملت الواو الرفع في آيات اللي هو صار خبر مرفوع. إذن بنقول مرة أخرى إن عندنا عاملين إن وفي، إن وفي، الجملة التي بعدهم اللي هي واختلاف الليل والنهار إلى آخره وتصف ريح آيات لقوم يعقلون، قالوا إن هي في إذا جاءت سواء نصبت أو رفعت هم العاملين دول العاملين إن وفي، ولكن في مرة عندما تقرأ آيات لقوم يعقلون تنصب على معمول إن، في اللي هو المعمول إن اللي هي في فيها لآيات، إن في السماوات والأرض لآيات، فأيضا هنا أخذت آيات لقوم يعقلون. في حالة الرفع يقول عملت الواو الرفع في آيات، كأن المعنى إن هي اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل، نأكد بس هذا المعنى، اختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح كلها ابتداء آيات لقوم يعقلون. هنا يقول وفي عملت الواو الرفع في آيات صارت خبر، صارت خبر، صارت خبر، لأن بنقول إن هنا عملت الواو الرفع في آيات صارت إنها ليست معطوفة على إن، ولكن معطوفة على في، من ناحية إيه؟ إن اختلاف على محل الابتداء فأخذت حكم الخبر، اختلاف الليل والنهار صار هنا مبتدأ محله الابتداء، اختلاف الليل والنهار آيات لقوم يعقلون. هي فيها صعوبة يعني، لأن طبعا اللغة العربية وكمان اللمسات لغية، فلا بد ان تجد فيها يعني عاوزة شرح كبير. فبنقول لما جاءت مرفوعة هي منصوبة امرها يسير يعني سهل مفهوم، ان نصبت على اخذت مثلا حكم العطف على ان، فايات في ان لايات للمؤمنين جاءت منصوبة، فجاءت ايضا الايات هنا ايات لقوم يعقلون. في حالة الرفع يقول عطفت على المحل وهو الابتداء، محل ايه؟ محل هنا بنقول وفي خلقكم وفي اختلاف الليل والنهار، لم تعطف على اللفظ تاخد جر، ولكن عطفت على المحل، في دخلت على الجملة الاسمية، فصار هنا لو قلنا في اختلاف الليل والنهار شلنا في وهات محل المجرور بفي، محله الابتداء اللي هو اختلاف الليل والنهار، وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها، وتصريف الرياح، يبقى هنا ابتداء كله آيات لقوم يعقلون، خبر هذا المبتدأ، فرفعت على معطوفة على المحل اللي هو الابتداء. طيب يقول واختلف أيضا في جواز العطف على الضمير، هل يعطف على الضمير؟ يقول من غير إعادة جر، يقول خرج عليه المجيزون قراءة حمزة إن هي اتفضل في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه يعني قراءة إيه الجمهور، قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فقالوا الأرحام هنا أخذت حكم جر معطوف عليه معطوف على الضمير، يقول هنا عطفا على الضمير اللي هي إيه؟ الذي تساءلون به وبالأرحام، الذي تساءلون به وبالأرحام، فجاءت معطوفة على الضمير. يقول وجعلوا منه قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، دي قراءة جميع ولكن هنا جاءت والمسجد الحرام، وهنا وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد، لكن هنا جاءت معطوفة قراءة جميع والمسجد، ولكن جاءت هنا معطوفة على ماذا؟ على الضمير، وكفر به وبالمسجد، وكفر به وبالمسجد الحرام، على أن المسجد معطوف على ضمير به. يعني انظر تجد في العطف فعلا الإنسان ما يبدأ يقرأ كده وأراد أن يتدبر يجد فعلا هذا اللفظ لماذا جر، هذا اللفظ لماذا رفع، لماذا أخذ حكم النصب، لو الإنسان على المشهور أن العطف يكون على اللفظ فيأخذ حكم المعطوف عليه في اللفظ حكمه في هنا التصريف في الإعراب ممكن يتعجب لماذا الشيء، ولكن لما يعرف أن هو العطف أنواع ممكن عند ذلك يعني يحل له هذا إشكالات كثيرة. تفضل. لا وهنا لو عطف على اللفظ صد مرفوع عن سبيل الله كفر والمسجد الحرام وإخراج أهله، والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر، حيكون هنا على لو اللفظ هنا إيه وصد هذا عن سبيل الله وكفر هذه أيضا مرفوع، صد مرفوع كفر مرفوع أيضا، ويبقى هنا حكم جديد سنف والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، يبقى جملة واحدة، فلكن هنا إشمعنى صد مرفوع كفر مرفوع المسجد الحرام جاءت يقول عطف على إيه الضمير به، يبقى هنا وكفر بالله يعني مثلا وبالمسجد الحرام عطفت على الضمير. نعم جواز عطف هترجعنا تاني، ده احنا بنصدق ان احنا نمشي شوية. طيب لو في وقت في الاخر بعد ما نخلص الدرس عشان هنرجع للشيء قبل اللي احنا بنقول، هو عطف على الانشاء طبعا المثال هنا واضح، قلنا مثلا هنا الله عز وجل بني يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله، قلنا دي ده خبر جملة خبرية تؤمنون بالله، لم يقل امنوا بالله، لان الفرق بين جملة الخبرية تخبر عن حدوث شيء، شيء حدث جاء فلان فعل فلان، في ايضا في المضارع اقول يذهب فلان كل يوم الى كذا وكذا، يؤمن فلان بالله تعالى وبما أخبرته به من كتاب الله سبحانه وتعالى يؤمن، ينفق فلان كثيرا إذا طلب منه ذلك، يجاهد في فلان في سبيل الله إذا رأى ما يستحق مثلا جهاد، شوف الجهاد ده إخبار سواء عن الماضي أو تخبر عن شيء يمكن أن يقع مستقبلا إخبار، فدي جملة خبرية، الإنشاء اللي هو الطلب أطلب منك إنشاء شيء تنشئه، أقول لك آمن بالله جاهد في سبيل الله أنفق مثلا في سبيل الله، هذه جملة إنشائية، فتكلموا هل يجوز أن احنا نعطف الإنشاء على الخبر، فقالوا جائز بناء على أننا تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون وبشر ما معطوفة، قالوا بشر جملة إنشائية إنشاء بشر افعل هذا الشيء، فقالوا عطفت، ولكن هنا يقولون الحكمة أو أن في سبب للعطف ان الخبر هنا جاء بقوة الانشاء، ان هنا تؤمنون كأن المعنى امنوا بالله ورسوله داوموا على ايمانكم جاهدوا داوموا على الجهاد، فكأنه ايه لما الخبر جاء بمعنى الانشاء ناسب ذلك ان يعطف عليه ايه الانشاء. طيب يقول الفرق بين الايتاء والاعطاء، الفرق بين الايتاء والاعطاء، لما يجي مثلا زي ما تكلمنا الفرق بين الخشية والخوف بين الإيتاء والإعطاء، ممكن تجد العلماء يختلفون فيه أنه هل في فرق ولا ليس هناك فرق، وممكن يجيب مثال يقول هذا يدل على الفرق، الآخر يقول لا يدل على الفرق، ولكن جاء الفرق من إيه؟ من سياق الكلام، من قرينة معينة، ولكن هو من الأبواب، من الأبواب التي تحدث بها. فيقول هناك فرق بين الإيتاء والإعطاء في القرآن. قال الجويني إن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله، الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله، لأن الإعطاء له مطاوع، يقال أعطاني فأعطوت، ولا يقال في الإيتاء أتاني فأتيت، وإنما يقال أتاني فأخذت، والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي ليس له مطاوع. كأن الفعل الذي له مطاوع يعني كأنه ينتظر أن تطاوعه، يحتاج إلى نية، إلى قبول، إلى قبول من الآخر. الفعل الذي له مطاوع كأنه متوقف على قبولك، متوقف تأخذ ولا لا، لكن الفعل الذي ليس له مطاوع يحدث بدون توقف على قبولك. فيقول إذن هو أقوى، وقوعه أقوى لأنه لا يتوقف على قبول الآخر، أما الفعل الذي له مطاوع فيتوقف على قبول الآخر. يقول لأنك تقول قطعت فانقطع، هذا فعل له مطاوع أم ليس له مطاوع؟ يقول ليس له مطاوع، لأنه أنا قطعته مش متوقف على الشيء أنه هو يقبل القطع ولا أم لا. يقول قطعته فانقطع، يدل على أن فعل الفعل كان موقفا على قبول المحل، لو له لما ثبت المفعول هذا صح قطعته فما انقطع، ولا صح فيما لا. هذا يقول فيما له مطاوع، نعم يقول هذا فيما له مطاوع قطعته فما انقطع أو قطعته فانقطع. يقول ولا يصح فيما لا مطوع له ذلك، فلا يجوز أن يقول ضربت فانضرب أو من ضرب، ولا قتلت، كأنه هنا لا يتوقف على قبول إن أنا أضربه أم لا. يعني أقول ضربته خلاص انتهى الأمر، لا يتوقف يقول أقبل الضرب أم لا أقبل الضرب، حصل الضرب. قتلته يقول نفس الشيء، ولا قتلت فانقتل أو من قتل، لأن هذه أفعال إذا صدرت من فعل ثبت لها المفعول في المحل، والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطوع لها، يعني لا يحتاج إلى قبول المفعول به. فالإيتاء إذن أقوى من الإعطاء. له شاهد من قول الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، لأن الحكمة إذا ثبتت في المحل دامت وهي عظيمة الشأن، فإذن هنا يؤتي الحكمة من الأشياء التي لا مطوع لها، فيعني لأنها تكون من الفاعل، من الله سبحانه وتعالى، بداية هبة من الله عز وجل، توفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا آتى الله عز وجل الحكمة من شاء ثبتت واستقرت فيه غير متوقفة على قبوله، لأن الله عز وجل لا يؤتيها إلا لمن هو أهل لها. يقول وقال آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهنا تنظر أيضا للحكمة من ورائها، إن الله عز وجل لا يؤتي ذلك إلا لمن يستحق، كما في الحديث يؤتي الدنيا، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. فكأن الحكمة هذا مثل القرآن ما فيه من الفاتحة أو السور الطوال أو ما شابه ذلك، أو الآيات التي تكرر وتثنى، هذه هبة من الله عز وجل ومنا ورحمة من الله عز وجل، فلا يؤتيها الله عز وجل إلا لمن هو أهل لذلك، فتكون أثبت وأدوم وأقر في أهلها. وقال إن أعطيناك الكوثر. طب هنا إن أعطيناك الكوثر هتقول هي نفس الحكمة، هذا فضل وخير يعطيه الله عز وجل لمن هو أهل لها، ولكن يقال لأن هناك ما هو أعظم من الكوثر، ولأن الكوثر مرحلة، فترة محددة، مثلا عند الوقوف مثلا في أرض المحشر أو ما شابه ذلك، أو إن هو في أعظم منه، من أعظم منه، فجاء بلفظ الإعطاء. يقول لأن بعد الكوثر منازل أعلى، حيث يكون الانتقال إلى ما هو أعظم منه في الجنة. وقال حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون، لأن هنا يعطوا الجزية متوقفة على قبولنا نحن، فقد يريدون أن يعطونا الجزية ولكنهم لا تتوفر فيهم شروط الجزية، لأن الجزية حتى تؤخذ من صنف من الناس لابد من توفر شروط فيهم، فقد تقبل من صنف ولا تقبل من صنف آخر. كما أنتم تعلمون يختلف العلماء هل تقبل من كل مثلا المشركين أم تقبل من أهل الكتاب فقط، أم تقبل من أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب، تقبل من مجوس أم لا، تقبل من نصارى العرب أم لا تقبل، على خلاف العلماء. مع بعد ذلك توفر الشروط فيها في قبول الجزية، أن يعطوا الجزية عن يد ومصور لا يتعرضوا للإسلام ولا دين الإسلام ولا رسول الإسلام بشيء ولا ينقضون عهد ومثل هذه الأمور. فإذا جاء بلفظ حتى يعطوا لأن متوقفة على قبول المعط. مثلا يعني يقول أن الجزية موقوفة على قبول منا وهم لا يؤتونها إيتاء عن طيب قلب وإنما عن كره، إنما الإيتاء بيكون في طيب قلب ورضا به. وقد عبر بالإيتاء في جانب المسلمين بالنسبة إلى الزكاة، آتوا هنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يؤتوا فمعنى آتوا الزكاة أعطوها ولكن عن رضا وعن قناعة بها وعن انتظار ورجاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذه من المعاني ليس فقط على القبول ولكن أيضا المعنى المقترن باللفظ الذي يدل فيه على أن بنقول إعطاء قد يعطي وهو غير راغب، ولكن الإيتاء إذن هي أقوى لأن يعطي برضا وبرغبة وبإيمان بها. أما ممكن أن يعطي الجزية وهو غير لا يؤمن بالجزية، وطبعا لا يؤمن بهذه الجزية ولا يرضى بها ولكن يعطيها رغم أنفه أو ما شابه ذلك، فناسب معهم الإعطاء وليس الإيتاء. أيضا يقول لفظ فعل، يجيء لفظ فعل كناية عن أفعال متعددة لا للدلالة على فعل واحد، فيفيد بهذا الاختصار كقول تعالى لبئس ما كانوا يفعلون. هل كانوا يفعلون شيء واحد فقط؟ ولكن هنا أفعال كثيرة من التي حرم الله أو كرهها الله سبحانه وتعالى. لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون هو ليس منكر واحد ولكن عديد من المنكرات، فإنها تشمل كل منكر لا يتناهون عنه. وقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي فإن لم تأتوا بصورة من مثله، يا ترى سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الكوثر، سورة كذا سورة كذا، فهنا فإن لم تأتوا بصورة من مثله ولن تأتوا بصورة من مثله، فهنا فإن لم تفعلوا لم تأتوا بمثل هذه الصورة ولا بمثل هذه الصورة. فالفعل هنا يدل على أشياء كثيرة جدا من الأفعال ويؤتى به للاختصار. يقول وحيث أطلقت في كلام الله فهي محمولة على الوعيد الشديد كقول تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذا كان الفعل يدل على التعدد فلما هنا لم تر كيف فعل يدل على عظم هذا الفعل، عظم هذا الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى هؤلاء. وتبين لكم كيف فعلنا بهم، إذا ليس فعل هين ليس لا يستهان به ولكن فعل عظيم. يقول لفظ كان، وردت كان في الأخبار عن ذات الله وصفاته بالقرآن كثيرا، وقد اختلف النحاة وغيرهم في أنها تدل على الانقطاع على مذهب، يعني كان الله ولم يكن شيء مثلا، أو كان الله غفورا رحيما، أو إذا جئت على الإنسان مثلا كان فلان يفعل كذا، فهل يدل على استمرارية ولا على أنه لا هو فعل وانقطع عن الفعل، يدل على حصول هذه الصفة باستمرار أم هي حصلت وقد يكون انقطعت. فانظر إلى ما يقول، يقول اختلف في ذلك العلماء على مذاهب، أحدها أنها تفيد الانقطاع لأنها فعل يشعر بالتجديد، هنا على مذهب أنها تفيد الانقطاع، كان هو الآن يتحدث عن كان، أنها تفيد الانقطاع أنه يعني كان كذا ولكن انقطع لا يلزم استمرارية هذا الشيء. والثاني لا تفيده، لا تفيد الانقطاع بل تقتضي الدوام والاستمرار، تقتضي الدوام والاستمرار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، إذن يعني الاستمرار. وبه جزم ابن معطي في ألفياته حيث قال وكان للماضي الذي منقطع، وقال الراغب في قوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا، يقول هو كفور من البداية، نبه بقول كان على أنه لم يزل منذ وجد منطويا عن الكفر، يعني الكفر في صدره وإن لم يظهره، التكبر في صدره، العجب بنفسه في صدره وإن لم يظهره. هذا يعني المعنى أنه منذ بداية أمره حتى هو خلال عبادته لله عز وجل ولكن في صدره مكنون الكبر، لأنه كفره جاء بداية من الكبر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، فهذا الكبر مكنون في صدره، ولكن ظهر في هذا الشيء ان هنا يعني من الناس ان هو من يعمل حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار، هو يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. في تفسير إن هو في تفسير يعني كان يعمل بعمل أهل الجنة رياء، ولكن في حقيقة صدره وفي حقيقة أمره إن هو يكن مثلا المعاصي أو ما شابه ذلك فيسبق على الكتاب يظهر منه هذا الشيء، فكان المعنى هنا وكان الشيطان ربي كفورا من بدايته، ولكن الكفر كان في صدر، الكبر والتكبر كان في صدر ظهر في هذا الوقت. هذا المعنى إذن معنى في اختلاف العلماء في كان المذهب الأول أنها تفيد الانقطاع لا تفيد الاستمرار الدوام، معنى سنة تفيد الاستمرار والوجود من البداية والاستمرار في ذلك. الثالث وهو في التفصيل والتفصيل الأقوى أنه عبارة عن وجود شيء في زمان ماض على سبيل الإبهام وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ، إن هو يعني كان تدل على وجود هذا الشيء في الزمن الماضي ولكن موجود من البداية من قبل ذلك ومستمر بعد ذلك، أم أنه كان منقطع قبل هذا العهد وينقطع بعده، أم ماذا؟ يقول هذا يعني في إبهام يحتاج إلى قرائن التي تدل على وجوده قبل حصول هذا الزمن وعلى انقطاعه بعد هذا الزمن أم لا، موقوف على القرائن الأخرى. منه قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، قاله الزمخشري في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هنا القرائن إن هذه الصفات الله عز وجل لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بها، ليس صفاته محدثة ليس صفاته مخلوقة، فالقرائن هي التي تشير إلى كان تدل على أي معنى من المعاني. ويقول قاله الزمخشري في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس عند تفسير الآية في الكشاف، كنتم خير أمة أخرجت للناس، قبل ذلك كان هناك أمم أخرى، فإذا كنتم خير أمة أخرجت من الناس منذ وجودكم كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل يستمر ذلك؟ أيضا القرآن تدل على استمرارية هذا الشيء لأن هذه آخر أمة، والأحاديث تدل على استمرارية هذا الشيء في يوم القيامة، نحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة يحاسب أول الناس وأول من يدخل الجنة. وذكر ابن عطية في سورة الفتح أنها حيث وقعت في صفات الله فهي مسلوبة الدلالة على الزمان لا ماضي ولا حاضر ولكن على الاستمرار على الثبوت، لأن الصفات الله عز وجل هنا ليست مخلوقة ولا محدثة. والصواب من هذه المقالات مقالة الزمخشري وأنها تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها بالزمن الماضي لا غير، وتحتاج إلى القرائن التي تدل بعد ذلك على الاستمرار أم الانقطاع، ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى ولا بقائه، بل إن أفاد الكلام شيئا من ذلك كان لدليل آخر. وعلى هذا يحمل معناها فيما وقع في القرآن من إخبار الله تعالى عن صفاته وغيرها بلفظ كان كثيرا، مثل قوله تعالى وكان الله سميعا عليما، وكان الله واسعا حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكنا بكل شيء عالمين، وكنا لحكمهم شاهدين، وحيث أخبر الله به عن صفات إذن إخبار الله عز وجل عن صفاته فهذه القرائن والدلائل تدل على استمراريتها وعدم الانقطاع لا في الماضي ولا الانقطاع في الحاضر. يقول حيث أخبر الله به عن صفات الآدميين فالمراد التنبيه على أنها فيهم غريزة وطبيعة مركوزة في النفس، على أنها فيهم غريزة وطبيعة مركوزة في النفس كقول تعالى وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا هنا القرآن تدل على أن المقصود بها هذه في جبلة الإنسان في خلقة الإنسان التي جبله الله عز وجل عليها، إن هو يعني أقرب إلى العجلة ويعجل ويتعجل بالشيء، والقليل ممن يصبر ويتأنى بالتزامه بالشرع، يعني تأتي عن طريق الالتزام بالشرع والاتصال بالأخلاق الطيبة فيكتسب هذا الصبر والتأني. وقوله إنه كان ظلوما جهولا ولكن تأدب بالشريعة وبالأخلاق حتى يعني صار فيه الصفات الطيبة. وقد تتبع أبو بكر الرازي استعمال كان في القرآن واستنبط وجوه استعمالها فقال كان في القرآن على خمسة أوجه بمعنى الأزل والأبد كقول تعالى وكان الله عليما حكيما لا انقطاع لا في الماضي ولا في الحاضر ومعنى المعنى المنقطع كقول تعالى وكان في المدينة تسعة رهط القرآن تدل ليس من البداية أنهم تسعة رهط ويظلون ولا ينقطعون لا انقطاع في الماضي ولا انقطاع في الحاضر لا القرآن تدل على أن هذا منقطع من قبل ومن بعد لأن هؤلاء مخلوقين فإذا كان في عدم سبقهم عدم وجودهم وأيضا كل من عليها فان يسبقهم لابد أن يتبعهم أيضا الانقطاع وهو الأصل في معاني كان كما تقول كان زيد صالحا أو فقيرا أو مريضا أو نحو وبمعنى الحال كقول تعالى كنتم خير أمة بمعنى الحال يعني حالكم أنكم خير أمة وكقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين حال المؤمنين أنهم يلتزمون بالصلاة وبمواقيت الصلاة ويحافظون عليه وبمعنى الاستقبال كقوله تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا يخافون يعني استقبال هذا اليوم فهذا يدل على أنه يأتي هذا اليوم يستقبل ويخافون يوما كان شره يعني في المستقبل أن هذا اليوم ليس في الماضي شره عليه مستطيرا لأن هذا مما يستقبل مما يعني يخاف مما ينتظر ويخاف من شره وبمعنى صار كقوله وكان من الكافرين أي صار من الكافرين وتأتي كان في النفي ويكون مراد بها نفي صحة الخبر لا نفي وقوع يعني هذا أيضا من فوائدها ومن مواضيعها أن تأتي كان في النفي ولكن لا تنفي صحة الخبر وهنا ولا تنفي الوقوع ولكن تنفي صحة الخبر يكون مراد بها نفي صحة الخبر لا نفي الوقوع ولذا تؤول بمعنى ما صح وما صح قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض هذا في الواقع حصل ولكن نزل يعني هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى فكان ما كان لنبي أن يكون له أسرى يعني كان ما يصح كان ما يصح تنفي كان هنا المنفي منفي صحة هذا شرعا ولكن تنفي الوقوع لا هذا وقع وقوله وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ولكن في الواقع قد يعمروا بالأمور الدنيوية السقاية كانت السدانة والسقاية والرفادة وما شبه هذه الأشياء وبنوا الكعبة وغير ذلك من أمور فإذا قد يعمروها دنيويا ولكن شرعا لا يعمروها لأن عمرانها بالإيمان وبطاعة الله سبحانه وتعالى وهذا ينبغي على المؤمن أن يفعله وقوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بؤتان عظيم هنا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هذا المنفي هنا يقول ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هذا ما حدث لم يحدث ولكن هنا ينفي يعني المشروع الذي كان ينبغي أن يفعل فنفى عدم مثلا وقوع هذا الشيء يقول لفظ كاد وللعلماء في كاد مذاهب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم هم لم يقولوا ذلك هم تكلموا ولكن هنا يقول ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا إن هو تكلموا بعكس هذا الأمر هو هنا قلتم ما يكون يعني كان مطلوب منكم أن تقولوا ذلك أن تقولوا يعني لا يعني تمتنعوا عن الكلام وتقولوا سبحانك مثلا هذا بهتان عظيم أو الفعل الذي فعلتموه من الوقوع هو هذا البهتان لفظ كاد يقول العلماء في كاد مذاهب أحدها أنها كسائر الأفعال نفيا وإثباتا يعني كاد أن يفعل ما كاد أن يتكلم كاد أن مثلا أن يفوز ما كاد أن يرسب يعني في الإثبات والنفي يقول كسائر الأفعال نفيا وإثباتا فإثباته وإثبات ونفيها نفي لأن معناها المقاربة كاد أن يفعل يعني قارب أن يفعل يقول فمعنى كاد يفعل يعني قارب الفعل ومعنى ما كاد يفعل لم يقارب هذا الشيء فخبرها منفي دائما خبرها منفي دائما يعني كاد يذهب ما كاد يذهب، يعني هو لم يذهب، سواء قلت كاد يذهب أو ما كاد يذهب حتى جاء فلان، يعني في الاثنين لم يحدث، خبرها إيه؟ منفي. يقول ولكن النفي في الإثبات مستفاد من معناها، كاد فلان أن يقوم لولا أن رأى المعلم مثلا، كاد أن يقوم، هنا منفي الخبر ما قام، كاد أن يقوم. فيقول النفي الخبر مستفاد من معناها، يقول ولكن نفي الإثبات مستفاد من معناها، لأن الإخبار بقرب شيء كاد أن يقوم، الإخبار بقرب القيام يقتضي عرفا عدم حصوله، وإلا لم يتجه الإخبار بقرب، كاد أن يقوم لولا أن رأى المعلم، إذن المعنى يدل أنه لم يقم. أما إذا كانت منفية، ما كاد أن يقوم حتى رأى المعلم، ما كاد أن يقوم. يقول أما إذا كانت منفية فلأنه إذا انتفت مقاربة الفعل ما كاد أن يقوم، انتفت مقاربة ما كاد أن يقرب من القيام، إذن القيام نفسه لم يحدث، فلأنه إذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى عقلا عدم حصوله. ويدل له قوله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يكد يراها، ولهذا كان أبلغ من قوله لم يرها، إذا أخرج يده لم يرها، هنا إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني تأكيد لعدم الرؤية، تأكيد لعدم الرؤية. يقول أبلغ من قوله لم يرها، لأن من لم يرى قد يقارب الرؤية، لو قال هنا إذا أخرج يده لم يرها ممكن يظن من أنه يعني كان أوشك أنه هنا يراها أو كان قارب الرؤية، لكن هنا لم يكد يراها، يعني بالقطع بالقطع أنه لم تحدث إيه الرؤية، لأنه ما قارب حتى إيه أن يراه. يقول والثاني أنها تختلف عن سائر الأفعال إثباتا ونفيا، فإثباتها نفي ونفيها إثبات، ولذلك قالوا إنها إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت. فإذا قيل كاد يفعل، إذن هذا يدل على النفي، على النفي ما فعل، فمعناه أنه لم يفعله بدليل قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك، يعني لم يفتنوك لأنهم لم يفتنوا صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لم يكد يفعل، فمعناه أنه فعله بدليل قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. هو الذبح حصل، نعم حصل الذبح ثم ذبحوا، لكن وما كادوا يفعلون يقولوا إذن النفي إثبات، وما كادوا يفعلون يعني إثبات، ولكن هنا هنقول في قرائن اللي دلت على الذبح والمعنى المقصود من أنها جاءت بما وما كادوا يفعلون، حيأتي في التفصيلات لأن الثالث والرابع يفصلوا. يقول الثالث أنها في النفي تدل على وقوع الفعل بعسر وشدة، هذا أيضا له وجه، إن هنا يعني هم طبعا يأخذوا الآيات ويبدأوا مع التدبر ومع القرائن فيستفاد المعنى، فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأنهم هم أرهقوا أنفسهم، توصف لهم مثلا يطلب منهم البقرة يأتون أو صفوها ماذا، فيوصف لهم فيأتون كذا، لحد ما شددوا على إيه أنفسهم لحد ما وجدوها عند إنسان وطلب منهم مالا كثيرا، إذن بناء على أحوالهم وتشددهم في الأمر لم يكونوا يعني يصلوا إلى يعني فعلوا بصعوبة، هم شقوا على أنفسهم وصعبوا الأمر على أنفسهم، ولو تركوا لأنفسهم لعلهم لم يصلوا إلى إيه؟ أن يذبحوا أو أن يمتثلوا ما أمروا به لتشددهم على أنفسهم. يعني وما كادوا يفعلون يعني فعلوا الذبح بصعوبة، كانوا أقرب إلى عدم الاستجابة، كانوا أقرب إلى عدم الامتثال، كانوا أقرب إلى عدم مثلا وجود هذا المطلوب منهم عندما شددوا على أنفسهم في المسألة، فتفيد هذا المعنى أنه فعلوا بصعوبة. الرابع التفصيل في النفي بين المضارع والماضي، فنفي المضارع نفي ونفي الماضي إثبات، يدل على الأول قوله لم يكد يراها، يقول نفي المضارع نفي، فهنا لم يكد يرى هذا في المضارع، يقول مع أنه لم يرى شيئا. ويدل على الثاني قوله فذبحوها وما كادوا، على الماضي وما كادوا يفعلون، فيقول نفي الماضي إثبات ونفي المضارع نفي. ولكن هذا ليس الدليل، يعني هي الآية قلنا مقترنة بها قرائن تدل هنا فذبحوها ما كادوا يفعلون لسياق الآيات وقصة الأمر، فعندما شددوا على أنفسهم في السؤال فجاء فيها الإعجاز، يعني أن هذا قد يعني قد الله فعلهم لها بعد تشديدهم على أنفسهم، ففي نهي عن ذلك، إن من يشدد على نفسه في هذا الاستقصاء والسؤال، ولكن هنا يعني الله عز وجل بين لنا شيء أو فصل لنا شيء فيأخذ به الإنسان ولا يسدد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذروني ما تركتكم إنما أهلك من قال من كان قبلكم كسر إيه كسر سؤالهم اختلاف عن أنبيائهم ويعني تشددهم في السؤال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمركم بالحج في حج فقام رجل وقال رسول الله أكل عام فقال قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ولكن زروني إيه ما تركتكم. فلذلك هنا فيها معاني وفيها قرائن تدل على أنهم فعلوها يعني بعسر وبشدة. الخامس يقول أنها في النفي تكون الإثبات إذا كان ما بعدها متصلا بما قبلها ومتعلقا به للإثبات أنها في النفي لتكل الإثبات إذا كان ما بعدها متصلا بما قبلها متعلقا به كقوله ما كدت أصل إلى مكة حتى طفت بالبيت. هنا ما كدت أصل إلى مكة حتى طفت بالبيت يكون إذا كان ما بعدها متصلا بما قبلها. ما كدت يعني أنا مثلا ما كدت أصل إلى مكة حتى طفت بالبيت فما بعدها متصل اللي هو الطواف البيت متصل بالوصول إلى مكة لأنه لا يكون إلا مثلا في مكة. يقول ومنه قول تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون الذبح فذبحوها وما كادوا يفعلون الذبح. فهنا ما بعدها اللي هو الفعل متصل بما قبلها اللي هو الذبح فقالوا إذن هذا الإثبات يدل على النفي. ولكن بنقول إن ما كاد هذا سواء جاءت فيها إثبات أو جاء فيها نفي هذا مرتبط بالقرائن ولكن الأصل في خبر كاد أنه منفي هذا الأصل في خبر كاد أنه منفي. ولكن قد ينفى شيء ثبت لقرائن أخرى أن هذا الشيء نفي لبيان أن أمره حصل بصعوبة أمره حصل بشدة حصل ولم يكن مرغوبا فيه حصل بكره منهم ده المعنى فكأنه لم يحدث الخبر بالصورة اليسيرة. يقول لفظ جعل تأتي جعل في القرآن لعدة معاني أحدهما بمعنى سمى الذين جعلوا القرآن عضين يعني سموا القرآن. يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سموا الملائكة إناسا سموهم بتسمية يعني الإناس. ولكن وفيه معنى أن جعل هنا جعلوا الملائكة يعني غيروا مثلا حقيقتهم غيروها إلى أنهم مثلا إناس ولهم أسماء يأكلون ويشربون أو ما شابه ذلك. هذا من جعل أنه غيروا الحقيقة الأشياء سواء جاءت في صورة التغيير ده هو تسمية فيقول هذا من باب التسمية. يقول ويشهد له قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ولكن هذا لا ينفي معنى إن جعل بمعنى أنهم غير شيء جعله شيئا آخر جعل الدقيق خبزا مثلا يعني فغير الدقيق حوله إلى خبز. فهنا جعل الملائكة بصفاتهم التي خلقها الله عز وجل عليهم جعلوها صفات أخرى ألبسوها صفات أخرى غيروا صفاتهم فأعطوهم صفة الأنوثة وأنهم إناث وأنهم مثلا يفعلون يشربون ويطعمون وغير ذلك. يقول الثاني بمعنى أوجد وتتعدى إلى مفعول واحد والفرق بينهما وبين الخلق أن الخلق فيه معنى التقدير ويكون عن عدم سابق حيث لا يتقدم مادة ولا سبب محسوس بخلاف الجعل بمعنى الإيجاد. الجعل يقول بمعنى أوجد ولكن هنا ما هو خلق بمعنى أوجد يقول لا خلق أقوى إن خلق تكون من عدم إنما جعل ممكن كما قلت جعل كذا كذا فإذا أخذ مادة سابقة أو سبب سابق وحوله إلى غيره كقول تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض لم يكن يعني شيء موجود فاتخذ منه وصنع منه السماوات والأرض ولكن أوجدها من عدم. يقول وجعل الظلمات والنور طب الظلمات والنور جاءت بلفظ جعل يقول لأن الظلمات والنور تنشأ عن أجرام يعني كأنه جعل لها أسباب ينشأ عنها النور مثلا هنا النور ينشأ عن القمر ينشأ مثلا عن الشمس فإذا جعل لها أسباب ينشئ منها هذا النور أو هذه الظلمة. يعني أيضا لابد أن تعرفون ليس هذا هو المعنى الوحيد في مثلا هذا الشيء يعني إذا جئت مثلا هل هو معنى الآية هذا فقط أن جعل هنا في الظلمات لأنه تختلف على الخلق بذلك لا معاني أخرى كثيرة قد تحيط بالآية من وجوه أخرى أن هنا جاءت بأن جعل وهنا جاءت بالخلق وغير ذلك. يقول الثالث بمعنى النقل من حال إلى حال والتصير، فتتعدى إلى مفعولين بمعنى النقل من حالة إلى حالة. ويقول إما حسا كقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، إذن كأن مفعولين، جعل لكم الأرض مفعول به وفراشا أيضا مفعول به ثاني، فهنا يعني جعل لكم الأرض جعل لكم فراشا. وإما عقلا كقول أجعل الآلهة إلها واحدا، فهنا يقول تتعدى إلى مفعولين، إن هي شيء ويغيره، شيء وينقله إلى حالة، شيء ويصيره إلى شيء آخر. الرابع بمعنى الاعتقاد، وجعلوا لله شركاء الجن، يعني جعلوا الله اعتقدوا لله. الخامس بمعنى الحكم بالشيء على الشيء حقا كان أو باطلا، في الحقيقة قوله إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني هنا جعلوه المرسلين، هل حتى تغير الجسد يتغير أو من ذلك، ولكن هنا يعطيه يحكم عليه بأنه صار رسولا، يعطيه هذه الصفة، هذه الهيئة والإمكانية. يقول والباطل كقوله وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا، يعني هذا حكما حكموا أن هذا لله، هذا لشركائهم، هذا ينبغي أن يعطى كذا، هذا يتصدق به، هذه من الأحكام التي شرعوا. يقول لعل وعسى، تستعمل لعل وعسى للرجاء والطمع، لعله يعطيني كذا، لعله كذا، عسى أن يحضر الدرس، يعني مثل ذلك، للرجاء والطمع في شيء في كلام المخلوقين، حيث يشك الخلق في الأمور الممكنة ممكن الحصول، فقد يحصل وقد لا يحصل، ولا يقطعون على الكائن من هذا. بالنسبة للمخلوق لما يقول لعل فلان يأتي إذا مثلا اتصلت به، عساه أن يفعل كذا، فهذا ترجي وطمع في حصول شيء، الشيء ممكن، أي نعم ممكن، ولكن ممكن حصوله ويمكن عدم حصوله، فنحن نفعل كذا نطمع ونرجو. لكن في حق الله سبحانه وتعالى يقول قيل هما يدلان على الحصول والوجوب، لأن نسبة الأمور الله نسبة قطع ويقين، إن هو عسى أن يبعثك ربك مقاما، هذا يعني إذا حدث كذا عسى أن يقينا سوف يبعثك الله، لكن طيب لماذا جاء بها؟ يقول وقيل إنهما للترجي على بابهما، ولكن الترجي يكون بالنسبة إلى المخاطبين، إن هي عسى في حق لا هذا حاصل، لابد أن يحدث هذا وعد الله عز وجل به، ولكن هنا للمخلوق يكون ترجي إذا وفى بالشروط التي ذكرت، إذا فعل هذا المذكور فكأنه ما زال بالنسبة في حقه في ترجي وفي طمع، لأنه لا يدري هل يوفى، يعني يوفي بالشروط، يتوفر فيه الشرط، هل يقوم حتى يستوجب هذا الشيء، وفي حق الله وعد واجب وليس فيه شك، ولكن الترجي في حال المخلوق ان هو هل يتوفر في الشروط، هل يقوم بهذا الشيء، هل هو يعني سوف يكون اهل لهذا الشيء ام لا. يقول وقيل ان عسى ولعل في كثير من المواضع تكون للتعليل، قال تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال سبحانه فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون، هي بتتضمن هذه المعاني كلها من ناحيه واجبه في حق الله، في الترجي في حق المخلوق، ان هي سببيه هنا، كأن إذا فعلت هذا الشيء يعني فاتقوا الله لعلكم تفلحون، افعل كذا وكذا وكذا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. أنا بعتذر على السرعة، ولكن هي يعني نقاط منفصلة وكثيرة، وإذا يعني الواحد تباطأ فيها ووقف شوية حنوقف فيها يعني كتير، فطبعا مطلوب برضو أن احنا نفهم، ولكن بدون التأخر والوقت ما بينتظرش أحد، فنكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.